الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسول الله أجمعين. أما بعد، فحديثنا فيما مضى عن فرق إسلامية انحرفت عن الإطار الصحيح، والإطار الصحيح هو إطار السنة. فحين نتكلم عن المعتزلة، وحين نتكلم عن الروافض، وحين نتكلم عن الخوارج على اختلاف طوائفهم، فنحن في الجملة نتكلم عن قوم مسلمين من أهل الإسلام. لأن بعض الناس بيعتقد أن الطعن على الفرق الضالة يعني إخراجهم من زمرة الإسلام، وهذا غير صحيح، لأن الخروج من الإسلام أو الحكم على الخارج بالخروج من الإسلام لا يكون إلا بالكفر بالأصول الستة أو بأصل منها. ولهذا فأهل السنة لا يكفرون الروافض مع كون الروافض يطعنون على أبي بكر وعمر، لأن معرفة قدر أبي بكر وعمر ليس من أصول الستة، وإنما هي من توابع الإيمان. كذلك لا يكفرون الخوارج على الراجح، ونقول على الراجح لأن في خلاف قديم في تكفير الخوارج، وأعني بالخوارج الحضرية الأولين. هناك خلاف قديم في تكفيرهم كما قلنا من قبل، سببه أن بعض النصوص حكمت عليهم بما ظاهره الكفر، كقوله صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، وكقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مع أن بعض أهل السنة أيضا تأول هذه النصوص ولم يخرجوهم من الملة. أنا الليلة سأتكلم عن نموذج جديد، نموذج حديث. والجديد في هذا النموذج أن المجامع العلمية حكمت على هذه الفئات بالكفر. يبقى نحن الليلة لا نتكلم عن فرقة ضلت وهي في إطار الإسلام، ضلت عن منهج أهل السنة قليلا أو كثيرا وهي في الإطار العام للإسلام، لأن الإطار العام للإسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو من المسلمين، ده إطار عام للإسلام. وعشان كده كلمة الرافضي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلي إلى القبلة. نعم قد يكون له بدع في الصلاة، بدع في كيفية الصلاة، بدعهم كثيرة، وقد يقع بعض هؤلاء في الكفر. يعني حينما أقول إن الروافض في الإطار العام للإسلام لا يعني أن هناك منهم من غلب غلوا يخرجه عن الإسلام إلى الكفر، فمن زعم منهم أن القرآن قد حرف فقد كفر، لأنه طعن في الركن الثالث من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب، طعن في القرآن. ومن زعم أن القرآن محرف أو أنه زيد فيه ونقص منه فهذا كفر. الفرقة التي سنتكلم عنها الليلة سبب الحكم عليها بالكفر أنهم ادعوا نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى السبب الرئيسي في اخراجهم من المله، ما نقولش دول من فرق الامه، لا، هؤلاء ياتون بدين جديد وان البسوه ثوب الاسلام. هذه الفرقه هي الاحمديه، او ان شئنا الدقه القاديانيه، التي ظهرت في القرن التاسع عشر بالهند، ببلاد الهند. والعجيب ان هذه الفرقه خرجت من بيئه سنيه، يعني عندنا فرقتان ضالتان كافرتان ظهرا في توقيت متقارب، وهما الان لهما وجود على الساحه، وقد يكون وجودا كبيرا، الاحمديه القديانيه والالبابيه البهائيه او البهائيه البابيه. الاحمديه القديانيه خرجت من بيئه سنيه، والبهائية البابية خرجت من بيئة شيعية اثنا عشرين. حتى لا يظن ان هذه الفرق الكثيرة لا تخرج الا من رحم الشيعة ومن رحم الرافضة، وان كان الكثير منهم خرج من رحم الرافضة، لكن هؤلاء خرجوا في بيئة سنية في الهند. وكما قلت ان السبب الاساسي والرئيسي للحكم على هؤلاء بالكفر ادعاؤهم بنبوة زعيمهم، وأن النبوة لم تنقطع بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأنا طبعا كنت كتبت ثلاث مقالات لما ظهرت القناة الأحمدية باللغة العربية، قناة مشهورة باسم MTA، يعني ام اشاره المسلم وايه اشاره لاحمد او احمدي، وتي عن تلفزيون، يبقى قناه التلفزيون ايه؟ الاحمد المسلم الاحمدي. لما ظهرت هذه القناه كتبت ثلاث مقالات متواليه في مجال التوحيد، وحذر الناس. وحذر الناس لماذا؟ لان هذه القناه كانت مبهره، يعني اي مسلم محدود الثقافة يحب يسمعهم ويحب يتواصل معهم، وربما تخفى عليه مثل هذه الأمور، خاصة وأنهم في الجملة يذكرون كلاما معقولا جدا، يعني الانحرافات مش شديدة الإظهار بحيث تجعلك يعني تقشعر أو تتقزز. ده حتى هم ألبسوا الإسلام أو عقائد الإسلام ثوبا عقليا أخذوه في الجملة عن المعتزلة في كثير من عقائدهم. فتجد الذي يحترم العقل اليوم ويقول لك والله كلام جميل، كلام معقول، كلام محترم، كلام مرتب. والحمد لله بعد هذه المقالات وبعد سلسلة لقاءات في قناة الحكمة، وبعدها هم تولوا الرد علي حوالي 12 ساعة متواصل، سب وشتم ورد وزعم انهم دعوني للمناظرة وانني رفضت. الكلام ده تم تقريبا سنة قبل الماضية، من سنتين. ثم بفضل الله تم رفع القناة وسعدنا بهذا، لكن انا فوجئت اليوم من القناة عادة ثاني، ولكن على تردد، برضه تردد بعيد، وهو تردد المعروف باسم نور سالت. ونور سد ده جزء من نايل سد، جزء مستأجر من نايل سد، بس مستأجروه من الروابط، وهم عاديهم الدين، يعني يعطي النصارى، يعطي اليهود، يعطي اي احد، طالما ايه القضيه عندهم قضيه تجاره. فالقناه هذه مره اخرى والبعض يستقبلها الان، وان كانت ليست بالرونق القديم، ليست بالرونق القديم بفضل الله. لما اقرا لك القانون بتاع الايمان اللي بيذكروه على الشاشه، يعني ياتي القارئ يقرا القانون والقانون مكتوب على الشاشه، تجد كلام غايه الاحترام. يعني انا هنا نقلت بعض ما كنت قد نقلت عنهم. يقول في عقيدته: انا نحن مسلمون. انا عايزك تعد العبارات وتشوف ايه اللي ممكن ننتقد منهم. إنا نحن مسلمون نؤمن بالله الفرد الصمد الأحد قائلين لا إله إلا الله ونؤمن بكتاب الله القرآن ورسوله سيدنا محمد خاتم النبيين ونؤمن بالملائكة ويوم البعث والجنة والنار ونصلي ونستقبل القبلة ونحرم ما حرم الله ورسوله ونحل ما أحل الله ورسوله ولا نزيد على الشريعة ولا ننقص منها مثقال ذرة ونقبل كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فهمنا أو لم نفهم سره ولم ندرك حقيقته. إيه رأيكم في القانون اللي بيعرض على الشاشة؟ ممتاز، كلام جميل جدا. ناس تؤمن بالله وملائكته وكتبه وكانوا يشير بالقرآن، أنا بؤمن بالقرآن. لكن هذا الكلام، لأن دايما المنحرفون يلبسون الباطل ثوب الحق. ما يجيش يقول لك أنا منحرف عن القرآن، أنا مش عاجبني القرآن، أو أنا يعني حتى منكر السنة. اليوم يقول لك، ما يجيش يقول لك أنا منكر للسنة، لكنه قد يطعن ويشكك في الأحاديث، يقول لك إيه رأيك؟ الكلام ده معقول؟ الكلام ده مقبول؟ دي طريقة المنحرف دائما، إنه لا يعلن عن انحرافه صراحة. طب هذا أنا سميته قانون، هو ما بيقولش عليه قانون، لكن سميته لأن هذا يقرؤونه على الشاشة مثلا في اليوم 20 مرة. عشان اللي بيتابع الشاشة يقول ده والله ده قناة ممتازة، ناس مسلمة، وعلى فكرة فيهم ناس مصريون، يعني فيهم مصريين دعاء مصريون ودعاء من فلسطين من الأردن من دعاء عرب يتكلمون اللغة العربية. قد يقال بعد ذلك طب ما أي خلل أو أي خلاف بيننا وبينهم مقبول في إطار البدعة والسنة، إن دول ناس مبتدعة خرجوا عن منهج أهل السنة إلى بدعة أو ضلالة، يعني لماذا لا نسويهم؟ طب إحنا لو قرأنا هذا الكلام وعرضناه على منهج الخوارج أو منهج الروافض قد يقال إن هذا أفضل، ده هذا التزام بالسنة، التزام بالقرآن، وإن لم يشر إلى كلمة السنة لكن أشار إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء به الرسول قرآنا وسنة. لكن كثير من هؤلاء يعني بما جاء به الرسول القرآن دون السنة، لكن هؤلاء حينما أعرض العقائد التي يظهرونها على استحياء. طبعا القناة العربية لما ظهرت كانت تحتاج إلى سياسة معينة في الخطاب، ما يبقاش الخطاب وقح، ما يبقاش الخطاب فج، ما يبقاش الخطاب صريح، محتاجة خطاب في مزارعة، يعني بالبلد لف ودوران لكي لا تصدم عقيدة المسلم، لأنه بيخاطب بيه بيخاطب المنطقة العربية. لكن لما يتكلم بالأردية ويخاطب الهندي باكستاني، أو يتكلم بالإنجليزية ويخاطب الأوروبي، قد تختلف المسألة. لما قرأنا عن هؤلاء في الكتب القديمة التي صنفوها وردت عليهم وجدنا أمور كفرية كثيرة هم اليوم ينكرونها، أو هم اليوم يقولون ما قلنا هذا، مع أن الكتب التي تثبت هذه الأمور الكفرية مسجلة على موقعهم على الإنترنت. يعني وده من العايدة، أنك ممكن تدخل ما بتقدرش تنزل الكتاب، تاخده طاقة 4 كوبي يعني، لكن ممكن تتصفح، عاملين كتب مصورة بحيث ان انت ايه تتصفح. طب تعالوا نشوف الفرقة دي لما ظهرت، ولاحظ الفرقة دي ظهرت في الهند في بيئة ما بتتكلمش عربية، بيئة المسلمين في الهند لغتهم ايه؟ الأردن، إلى لغات أخرى، يعني الأردن هي اللغة الأكبر والأشهر عند مسلمي الهند وباكستان، لكن في لغات أخرى، عشان كده كانوا يألفوا بالأردن ويألفوا بالإنجليزي ويألفوا بالعربي، لأن المسلم يعني دايما له تعلق باللغة العربية حتى لو كان أصله غير عربي، لأنه على الأقل يقرأ الفاتحة باللغة العربية، بيصلي باللغة العربية. فكانت مؤلفاتهم في معظمها بالأردن وبالإنجليزي وأحيانا باللغة العربية. طب تعالوا نشوف يعني الرجل اللي هو ميرزا غلام أحمد الذي نسبت إليه هذه الطائفة، وأنا لا أريد أن أقول بقى فرقة، لأن فرقة يعني قلنا من داخل إطار المسلم، وإن ضلت وإن ابتعدت عن الحق كثيرا، لكن دي طائفة وإن لبست ثوب الإسلام فقد حكم عليها بالخروج من الإسلام لأسباب. طب تعالوا نشوف ماذا قال هذا الغلام القدياني أو الأحمدي، نسبة إليه أحمدية نسبة إلى اسمه أحمد. هذا الرجل أول ما ظهر بدأ يرد الأقوال في أتباعه، وفي مصيبة لواقعنا المعاصر، إن لو إنسان طلع يقول أي كلام هيلاقي ناس تصدقه، لدرجة إن إحنا في مصر اللي يفتكر التاريخ القريب هيجد إن في ناس في مصر ادعت النبوة فترة قريبة. يعني أنا أذكر كان في راجل في اسكندرية كان أتباعه يدعوه إنه نبي، وقضب عليهم دخل السجن هو وكثير من أتباعه، وكان عندهم نظام خاص للزواج، وبرضه بيقرأوا القرآن، وبرضه يعني هي نبوة خارجة من رحم الإسلام. الكلام ده كان في مصر مثلا قريبا من فترة قريبة، قول 10 سنوات أو أقل أو أكثر، أنا أذكر تحديدا التاريخ، لكن الشاهد إن ما أقول مصر، مصر بيئة يعني لا تستقبل الأمور الغريبة هذه، لكن الهند بيئة صالحة لاستقبال أي أمر غريب في داخل الإسلام، خاصة أنهم ناس لا يعرفون العربية في الجملة، مع أن الهند فيها علماء على مستوى عالي جدا إلى اليوم، وفيها أهل سنة، وبعض أهل السنة الهند جم زارونا هنا في مصر وجم هنا في البيت، ناس أهل سنة حقا. لكن أيضا هذه المجتمعات البعيدة لغة والبعيدة مكانا بتبقى صالحة لاستقبال أفكار مختلفة شوية أو أفكار متطرفة بعيدة عن المنهج. أول شيء تكلم في هذا الرجل أنه زعم أنه مجدد، والحديث الذي قد نتفق في صحته أو نختلف، إن الله يبعث، حديث أبي داود وغيره، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وإحنا في الجملة بنقبل الحديث، يعني أنا ما شفتش حد من أهل السنة بيقول هذا مرفوض، وإن تكلموا في إسناده ضعفوه أحيانا أو يقبلوه، لكن إذا تكلمنا في المعنى بنجد أن المعنى مقبول عند أهل الإسلام. والناس تقول لك مثلا الشيخ فلان هو المجدد، الشيخ علان هو المجدد، حتى إن في القديم يعني كان كل أرباب المذاهب الفقهية يدعون أن المجدد منهم، يعني المالكية يقولوا مالك هو مجدد القرن الأول، إنه بعد 100 سنة، الشافعي ولا ده الشافعي، ومالك والشافعي للصنوان. لكن العصبية للمذهب تخلينا نقول المجدد يبقى لابد يكون إيه، حتى إن السبكي في كتابه طبقات الشافعية عد 10 من المجددين كلهم من الشافعية، 10 كلهم شافعية، انتصارا طبعا للمذهب. وبعد كده يعني من الأشعرية، لأنه برضه انتصارا للمذهب الأشعري. الشاهد ان الرجل بدأ بدعوة تجديد، ودعوة تجديد محتاجة ايه؟ محتاج واحد يتكلم في الدين. ما انا عشان نبدأ نقول الرجل ده مجدد الدين، لو انت الاول هنسمعه بيتكلم في دين الله وهنجده بيبهر الكثير من الناس بكلامه، فلابد يكون عنده مؤهلات من هذه المؤهلات، انه يحسن حفظ القرآن وقراءة القرآن وعرض القرآن والكلام في تأويله وتفسيره. أما الناس تقول عليه مجدد، أهو يزعم أنه مجدد والناس توقفوا على كده من أتباعه على الأقل إلا بأدوات. وكان الرجل بيكتب بالعربية، ومن ضمن الأشياء اللي ادعوها عليه إن هو ما كان يحسن العربية ولكنه أوحي إليه بالعربية، يعني ما كان يكتب بالعربية إنما هو إيه؟ وحي وليس من بنات أفكاره. وله عبارات كثيرة ينظمها على طريقة القرآن، يعني الطريقة القرآنية. كلمة النظم يا أخوانا يطلق على الشعر ويطلق على النثر أيضا إذا كان فيه سجع ونحو هذا، فكان ينظم عباراته وكلماته على بحيث أن اللي يقرأها يجد فيها الآيات التي تنتهي أو الألفاظ التي تنتهي بحروف، كما تجد في سورة الشعراء وفي سورة القصص وفي هذه الصور. كان كثيرا ما يفعل هذا، يبهر به الناس كأنه يتلو عليه القرآن، وما كانش يقول هذا قرآن يعني هذا كلامه، لكنه أخبر أنه يوحى إليه. وطبعا هذا كان في مرحلة متأخرة، لكن في البداية الرجل قال أنا مجدد، كانت مقبولة في الوسط الذي خرج فيه. طبعا الوسط اللي خرج فيه بلاد الهند تحت الاحتلال الإنجليزي، هذا الرجل كان مدعوما بشدة من استعمار الإنجليزي الهند، وهو نفسه أفصح عن هذا في كثير من كتبه، والأخبر أن أباه كان بيعمل عند الإنجليز، وبدأ يقول أن الإنجليز هم السلطان الشرعي في الهند، ولا يجوز لأحد أن يخرج عليهم أو يحاربهم أو يوصلهم العداء، لأنهم لهم حق الطاعة ونحو هذا. فكان أكبر شناعة شنيعت على الأحمدية أنهم عملاء إنجليز. ولكن الحقيقة أن القضية لو كانت قضية عملاء للإنجليز كانت انتهت الأحمدية بعد انتهاء الاستعمار، لكن الأحمدية موجودة كما ترى. هم يزعمون أن أتباعهم كثيرون، وبعض الطوائف المحايدة أو الطوائف غير المسلمة بترجح أن عددهم قرابة 5 مليون في العالم، ولهم مركز كبير في لندن بيعملوا فيه احتفال سنوي، يعني تقريبا بيزعموا دايما في القناة بتاعتهم، بتجد ان المدينة كأنها مولد من موالد الصوفية عندنا، ويجتمع الناس، لكن مولد شيك، يعني مولد شيك يناسب لندن والسيارات الشيك. وطبعا هؤلاء الناس بيعاملوا معاملة رؤساء الدول، يعني هذا الرجل اللي هو الامير المؤمنين بتاعهم او الخليفة بيعامل في هذه البلاد باسبور خاص، يستقبل في المطارات استقبال خاص كأنه رئيس دولة، لأنه يدور عليه زعيم طائفة، وطائفة طبعا طول عمرها لها علاقة خاصة بالإنجليز وإنجلترا، فلا شك أن اختيار إنجلترا. لكن لهم مساجد، يعني هم أحيانا يعرضوا على الشاشة صور لمساجدهم، فلهم مساجد في جميع أنحاء العالم. لا نعرف لهم مساجد في مصر طبعا، لكن لهم مساجد في فلسطين، لهم مساجد طبعا اللي في باكستان كثيرة قديما، لهم مساجد في أوروبا وأمريكا كثيرة. طيب الرجل بدأ بقوله أنا مجدد، كلام مقبول ومعقول، ويعني يقبل أو يرفض، وعادة المجدد ما يقولش أنا مجدد، لكن دي طريقة كل صاحب ضلالة ظهر في الإسلام يبدأ بذلك. بعد كده الرجل لقى أن المجدد دي مش على مقاسه، مش كفاية، فبدأ يدور على توب تاني يلبسه، فأعلن على الناس أنه هو المهدي الذي تنتظر الأمة. طبعا دي كنا مجدد يعني عالم بيتكلم في الدين، إنما عالم المهدي يعني أنا الأوحد. وطبعا دي إذا صدق فيها يلم فيها الشيعة والسنة، لأن الشيعة تنتظر الغائب المنتظر، لكن غائبهم معروف بالاسم، يعني غائبهم يعرفونه باسمه وباسم أبيه، وإن كان هو في الحقيقة لا وجود له، عشان كده الشيعة يرفضون. كذلك لو راجعت هذه الفكرة على كثير من المتسننة نجد أحاديث المهدي كثيرة، وإن المهدي يخرج في آخر الزمان، وإنه يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا، وأنه يفعل كذا وكذا وكذا. المسلمين اليوم لما يجدوا احتلال إسرائيلي في فلسطين يجدوا فكرة المهدي فكرة إنقاذ الأمة، تجد الحزين على حال الأمة ما يصدق يتلقف مثل هذه الفكرة ويسير خلفها. حتى إن بعض الدعاة في الكام سنة اللي فاتوا لما تولى نتنياهو رئاسة الوزراء في الصيف في الفترة الماضية، بدأوا يتكلموا عن الملحمة الكبرى وواقعة مش عارف ايه ونهاية العالم، وظهور المهدي وان الدنيا خلاص، ولحد النهارده في ناس بتقول 2012 نهايه الدنيا. طبعا كل هذا يعني خط عشوائي، كل هذا كلام لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنه ولا من عقل ولا من دين. لكن الناس بطبعها بتتلهف على المنقذ اللي هو مؤيد من الله عز وجل ويغير ما بالأمة، وينسون قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيير قوانين وله نظام، يعني الأمة الجاهلة، الأمة التي لا تعرف دينها، الأمة المنحرفة، كيف تتغير بشخص؟ ما لم تتغير هذه الأمة، ما لم يغير هذا الشخص من سلوكيات وعقائد هذه الأمة ليردها إلى الحق إلى الجاد. فقد أنا المهدي المنتظر. قالوا له بس المهدي الأحاديث تقول إن اسمه محمد ابن عبد الله، وإنه اسمه على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبوه اسمه على اسم أبو الرسول. قال له مين قال لكم إن الكلام ده مقبول؟ مين قال إن الكلام ده مقبول؟ الكلام ده غير صحيح. مش كل الاحاديث اللي بتروح المهدي هو كلامه صح، مش كل الاحاديث اللي بتروح المهدي مقبوله وصحيحه، لكن هذا من المقبول. وان انا احمد، انا محمد واحمد ايه؟ وهو مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه. القران ذكر محمد وذكر احمد، فبس ابوك مش عبد الله. فبدا يدخل بفلسفه التاويل والربط للاحاديث، والناس لهم طريقة عجيبة. الحديث الذي يوافق أهواءهم يعتصمون به وإن كان من أوهى الحديث وأضعف الحديث حتى لو كان موضوع، والحديث الذي يعارض يضعفونه وإن كان في الصحيحين. لهم منهج في التعامل مع السنة، يقول لك إحنا لنا منهج خاص في التعامل مع السنة، يعني بأقوال السنة، بس بأقوال السنة بمقياس الأهواء. فالحديث إذا كان يخالفهم أو يعارض أهواءهم فهو ضعيف وغير مقبول وان كان في الصحيحين. يوافق اهواءهم يقول لك كما جاء في الاثار، كما جاء، كما يفعل الرافض يقول لك الروايات، الاثار، الاخبار. اي روايات واي اثار واي اخبار، وما مناط وما اعتبار ان الخبر يقبل او لا يقبل، اين الضابط عندكم؟ لكن طبعا هذا يروج به على العامه بسهوله، لما يراه يقول لك اخبار ويجيب لك الخبر ويطلعوا لك من الطبري او يطلعوا لك مش عارف منين. المساله سهله، الترويج سهل على من لا يعلم ومن لا يفقه. وطبعا كل ارباب البدع والانحرافات بيشتغلوا على من لا يفقه ومن لا يعلم ليكتذبوه، وهو ده السلعه او السوق اللي دعوتهم بتروج فيها. بعد كده لم يكتف الرجل بانه المهدي، قال لك انا المسيح الموعود. احنا نعرف المسيح عيسى ابن مريم، ونعرف المسيح الدجال، طب انت مين فيهم؟ لا، قال انا المسيح الموعود، المسيح الذي يخرج في اخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزيه. طب ازاي ده المهدي شخصية والمسيح شخصية؟ قال لا، هما شخصية واحدة. أنا المهدي وأنا المسيح، أنتوا مش فاهمين النص صح. المسيح هو المهدي والمهدي هو المسيح. طيب المسيح كما في النص أنه يكسر الصليب، قال أنا كسرت الصليب. كيف؟ قال رددت على النصارى وبينت لهم أنهم كفار. طب ما دي ذات رد على النصارى، يبقى هو المسيح. ناس كتير في الهند رحمة الله الهندي رد على النصارى وارحمهم، هل يقول أنا المسيح؟ انظروا للتأويل. فأول كسر الصليب بإيه؟ بإنه ألقمه حجة. عشان كده عندهم دايما برنامج، الناس كتير من المصريين وغيرهم بيتابعوا هذا البرنامج بشغف، لأن في هذا البرنامج بيحاولوا النصارى وبيردوا على النصارى وبيسفهوا عقائد النصارى، بيسمينه الحوار المباشر أو الحوار الصريح. وبيجيبوا قساوسة من مصر من فلسطين يناقشوهم في التليفون ويردوا عليهم، وكأنهم متفقون مع القساوسة أو مختلفون، لكن في الجملة اللي بيسمع الحوار الصريح بتاعهم منبهر، شايف عبد المسيح بتاع مسطرط بيرد، وشايف مش عارف القسط بتاع المعصرة بيرد، وشايف مش عارف القسط انه ده قساوسة في مصر معروفين، وبعدين دول بيردوا عليه ويفحموه ويقولوا له كلامك غير مقبول وبأدب وحوار متأدب. طبعا كثير من الناس بينبهروا بهذا الحوار ويقول لك احنا الوحيدين اللي تصدينا للنصارى، وخاصه لطروحات زكريا بطرس في القناه المشبوهه في لندن، فاحنا تصدينا لهذا والقمناه حجرا وقضينا على حجته. كل لحد كده طبعا انا بتكلم على كلام الرجل، ثم التراث اليوم، لان هم التراث اليوم قائم على هذا الكلام. بعد ذلك بدأوا يتعاملوا مع القرآن، وأنا الناس دول حتى أسمعهم بشغف لفترات طويلة وأسجل كثير مما يسجلونه على الشاشة منطوقا أو مكتوبا، لأن كما قلت شاشاتهم مظهرة، وإحساسي أن عندهم يعني عندهم أمور كفرية وأمور بدعية وأمور ضلالات، لكن عايز اشوف الاخر بيقولوا ايه. يعني لما كتبت المقالات كتبت المقالات بناء على ما يقولون على شاشتهم، وقلت لن الزمهم بما ينكرون او بما لا يقولونه اليوم، لان كيف تلزمهم بشيء ويقول لك انا غير ملتزم به. بدا يتعامل مع المعجزات القرانيه بصوره عقليه، وده أمير المؤمنين عندهم أو الخليفة عندهم النهارده الخليفة الرابع، الخليفة الثالث رجل بيتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة، ويقعد تجي له الأسئلة ويرد عليها باللغة الإنجليزية، ولما يجي حديث أو آية يتكلم لغة عربية ركيكة. هو ده الخليفة، هو ده أمير المؤمنين المبعوث للمسلمين عربا وعجما، وهو خليفة المهدي والمسيح الموعود عنده. بيتكلم في القرآن كويس، بس بيتكلم في القرآن بلا ضوابط. فطبعا من ضمن هذه الأمور ينكرون المعجزات القرآنية. يعني مثلا لما تكلم عن معجزة مشهورة جدا في القرآن، وهي معجزة انشقاق البحر لكليم الله موسى، قال العرب ما يقدروش يفهموا العبارة القرآنية. ربنا قال لموسى فاضرب لهم طريقا يابسا. طريق يابس يعني يا اخواننا البحار بتتحسف في حتت وعميقه في حتت اخرى، يعني في حته كده موسى عرفها ربنا دله عليها مشوا فيها الميه يا دوب لحد ركبهم مثلا. طب موسى عبر بني اسرائيل والميه لحد ركب فرعون، ظهرت ازاي؟ قال جت بمصلصه جمال، فالمد اغرق فرعون وقومه. طبعا هذا كلام اي واحد بيقرا القران الكريم ما يقدرش يستوعبه. طب فين المعجزه هنا؟ وفين العصايه بتعمل ايه؟ واخد بالك لما موسى قدر يوصل لحته البحر فيها واطي ويقدر يمشي فيها هو والناس، الميه ما توصلش لحد ركابهم بس. هل تتصور ان يجي مد فيغرق فرعون وجيشه على كثرة عدده؟ كان مش مقبول. طب وأين العجاز في نجاة موسى وإهلاك فرعون؟ ما فيش عجاز. وإذ ربنا سبحانه وتعالى يقول فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. التعبير القرآني يقول لما موسى ضرب البحر انفلق البحر ايه؟ قسمين، بقى في طريق يابس بين بحرين، وكل جانب من الماء كالجبل. دي معجزة اللي القرآن بيدل عليها، لكن الصورة اللي هو بيعرضها صورة عقلانية يحاول أن ينفي بها المعجزة. وطبعا لعل الداعي عندهم إلى مثل هذه الأمور أن كثير من الناس بيطلبوا من مدعي النبوة المعجزات. طب أنتوا فين معجزاتكم؟ تقول لك لا ما فيش معجزات، المسألة ما فيش أنبياء أصلا كان عندهم معجزات. لا تقول لي موسى ضرب البحر شقه، ولا تقول لي المسيح تكلم في مهده، ولا تقول لي أحيا الموتى. الكلام ده كله كلام فاضي، والناس مش قادر. وطبعا هم بيعتبروا ما في القرآن لكنهم يحرفونه بالتأويل، يحرفونه بالتأويل لدرجة أنه لما يتكلم عن سورة النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هل الناس المسلمين الجاهلة على مدى 14 قرن فاكرين ان النملة اتكلمت؟ والنملة ما اتكلمتش، ولا لو النملة اتكلمت طب سليمان يسمع كلامها ازاي؟ فتبسم ضاحكا من قولها. طب لو تصورنا ان النملة اتكلمت طب صوتها وصل له ازاي؟ امال طب ايه الكلام في القرآن ده؟ انت عارفين كده في واحدة اسمها نملة، واحدة انسان امرأة اسمها نملة في القرية اللي سفيان اللي سليمان مر عليها، قال خدوا بالكم سليمان هيخش يبهدلكم القرية. هي كده، هي كده فهم القرآن ولا لا؟ وطبعا الناس الله أكبر التعبير اللي ظل عنه المسلمين 14 قرن. طب والهدهد؟ قال برضه راجل طليعة اللي في جيش سليمان اسمه هدهد. وانتوا مش عندكم ناس اسمها هدهد؟ قلت له احنا عندنا في البيت عيلة اسمها هدهد. فهنا التأويل التحريفي لمعجزات الأنبياء. طب المسيح اتكلم في المهد؟ قال المسيح اتكلم في المهد بس كان عنده 6 سنين، 6 7 سنين اتكلم وقال إني عبد الله آتاني الكتاب. اوعوا تفتكروا إنه اتكلم في المهد يعني هو بيرضع، مش حد بيتكلم وهو بيرضع. وبعدين زي ما احنا بنقول كده الكتكوت الفصيح في البيضة للسيح، يعني الولد اللي لسانه حلو كده بيتكلم بيتكلم ايه بسرعه وتجده فصيح. طبعا هذا منهج في انكار كل ما جاء في القران من ذكر معجزات للانبياء، لانهم يريدون ان يصيغوا الامور في قالب عقلي بعيد عن قضيه الاعجاز. ما هو المعجزه بتبهر العقل لا شك، فأنكروا المعجزات. وأنا بقول الكلام ده، الكلام اللي أنا بقوله لكم الآن أنا سمعته بأذني، بيقال على الشاشة اليوم، ما زال بيبث، وقد يقتنع به بعض الناس. أيضا من ضمن المسائل اللي اتكلموا عنها، قالوا إن المسيح صلب، وإن المسلمين ما فهموش القصة دي. المسيح قال لك ان كل الروايات التاريخيه بتقول لي ان المسيح قبضوا عليه وعملوه على الصليب. حته ولكن شوف بها لهم، وحته ان القى الله الشبه على زميله او صديقه او حواريه الخائن اللي قالوا عليه اسمه يهوذا، قال له كلام غير مقبول. هو المسيح قبض عليه، المسيح وضع على الصليب وسمروا ايديه وسمروا رجليه وسابوه على الصليب لحد ما ظنوا انه مات. قال ياما ناس تبقى مصلوبه يوم واثنين وثلاثه يعتقد انه مات بينزلوه عشان يندفن، فلما نزلوه عشان يندفن واتباعه خدوه حملوه عشان يدفنوه لقوا لسه دافي ولسه فيه الروح، فهربوا بيه لحد ما فاق وقام. وبعد كده خرج الى بلاد الهند لدعوه بني اسرائيل وقبره عندنا في بلاد الهند، مات في بلاد الهند بعد ما تزوج وخلف ومات. واللي هيطلع في اخر الزمان مش هو المسيح اللي مات، لانه ما صعدش الى السماء ولن ينزل في اخر الزمان، المسيح اللي موعود هو انا. يبقى برضه هذا رد على اهل السنه ورد على النصارى في ان واحد، ان المسيح لم يصلب لكنه لم يمت، ثم مات بعد ذلك بعد ان تزوج وانجب في بلاد الهند وقبره عندهم معروف. وطبعا هذا الكلام لو يعرف ان المسيح قبره معروف كان عباد القبور من النصارى كانوا يعني اوسعوا الهند طوافا وتبركا، لو قيل فقط بمجرد ما قال ان في قبر ينسب للمسيح. ايضا من الامور التي كانت فيها الطامة الكبرى أنهم بدأوا يدللون اليوم على نبوة المرزة، بل وإثبات أن الخلفاء من بعده يوحى إليهم. يعني لما مات الغلام أحمد هذا وتولى الخلافة من بعد ابنه، وابنه هذا عمل تفسير مشهور في القرآن عندهم، من أعظم التفسيرات القرآنية عندهم، وبرضه تفسير باللغة غير عربية، لأن الولد ما كانش بيعرف لغة عربية أصلا زي أبوه. فتفسير كل الضلالات اللي بقولها لكم في أهل التفسير بتاعه، تفسير تحريفي تأويلي للقرآن الكريم، وزعموا أن هذا التفسير موحى به من عند الله، وإن فائدة المجدد أو فائدة النبي الذي يأتي بعد محمد أنه يبين الشريعة. فإذا قلت لهم ولكن الله سبحانه وتعالى قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يقول لك نعم نحن نعتقد هذا. وعلى فكرة الآية دي يجيبوها دائما مقطع بين الفقرات، ما كان محمد، يجيبوها مجوالا، أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، دائما يجيبوا الفرق يقراها مجوده حتى اذا سمعتها تقول الناس ما عندهمش غباء. لكن هم يزعمون ان خاتم النبيين بمعنى افضل النبيين، مش يعني اخر النبيين. مين قال لك ان خاتم تساوي اخر؟ قالوا لا، خاتم بمعنى، قال لك ساعات كده مؤلف كتاب يقول لك خاتمه الحفاظ الحافظ ابن حجر، هو خلاص ما عادش في حافظ بعد ابن حجر. كلمة خاتمة الحفاظ كلمة ايه؟ تبجيل وتقدير لعلم ابن حجر بانه من افضل حفاظ السنة. لكن هناك انبياء بعد، وهم فعلا نقصوني انا، ردوا عليا في الفقرة دي ردود طويلة، ومن ضمن الردود قالوا طب ما المسيح عيسى ابن مريم على كلامكم سينزل في اخر الزمان، والمسيح نبي، هو نبي بعد محمد، المسيح نبي ولا مش نبي؟ نبي. ولما قلت لي هو نبي اصلا قبل محمد لكنه حين ينزل في اخر الزمان ينزل يحكم بشريعه محمد، قالوا يعني ما بقاش نبي؟ يعني زال عنه وصف النبوه؟ لم يزل عنه وصف النبوه، لكن المسيح قبل محمد وليس بعد محمد. المسيح في عقيدة المسلمين أهل السنة أنه قبل محمد وليس بعد محمد، كل رفع وينزل هذه لا تثبت إرساله بعد محمد كنبي، وكل يحكم بهدي محمد وشريعة محمد تأكيد لهذا المعنى، لأن نبوة المسيح نسخت ورسالة المسيح نسخت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الإطامة الكبرى في قضية إثبات النبوة لهذا الرجل وإثبات الوحي لخلفائه من بعده هي التي جعلت مجمع الفقه الإسلامي وتحديدا المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي، مجمع الفقه المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي، يصدر قرار في سنة في ربيع أول سنة 1364 هجرية، 1974 ميلادية، يحكم بكفر الطائفة القاديانية وخروجها عن الإسلام. ده قرار رابطة المجمع الفقهي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في مكة. كان في رئيس جمهورية في إسلام آباد في باكستان مشهور كان اسمه ضياء الحق. وكان الراجل ده عمل انقلاب على بوتو، ذو الفقار علي بوتو ابو بنظير بوتو اللي قتل القريبة دي. كان ذو الفقار علي بوتو ده رئيس وزراء منتخب في الهند، وطلع عليه ده ضابط من الجيش وعمل انقلاب وحكم عليه بالاعدام. واذكر ان كل رؤساء الدول بقوا يناشدوه ما تعدموش، طلعوا من فيه وابى الا ان يعدموا. فطبعا ضياء الحق ده كان يعني دكتاتور، يوصف بانه دكتاتور من الحكام الظلم في العالم الثالث. لكن انا عايز اقول ان في عهد ضياء الحق حصل مع القديانيه امر مهم جدا. هذا الامر ان صدهم عيب بهذه الدعاوى الفاسده في باكستان، لان باكستان هو الجزء المسلم اللي انشق عن الهند اللي خرج عن الهند، لكن باكستان والهند وبنجلاديش دي كلها قديمه من كانت الهند. فحصل نظرة مع مفتي باكستان وظلت هذه المناظرة أياما وأسابيعا. وبعدين وصل الأمر إلى رئيس الجمهورية الباكستانية في هذا التوقيت، فأمر أن تكون المناظرة عالمية وأن يشهدها الكونجرس أو مجلس النواب في باكستان. وبالفعل عرضت هذه المناظرة وانتهت بقرار لمجلس النواب البرلمان في باكستان باعتبار الطائفة الأحمدية أقلية غير مسلمة. إذا اطلتوا على الكلام ده أنتوا إيه؟ أنتوا غير مسلمين. وكان هذه البداية طبعا بداية تعرضهم للاضطهاد في باكستان، جعلهم يخرجون من باكستان وينتشرون في بلاد الأرض بعد ذلك. وهم لما بيذكروا هذه الأحداث بيذكروها على أنها اضطهاد تعرض له أهل الحق. لكن حينما تقرأ تاريخ هذه الوقائع تجد أنها كانت مناظرة بين مفتي البلد أو أكبر علماء البلد مع جماعة من علماء المسلمين في البلد، مع هؤلاء مع الأمير المسلمين الذي يزعمون ويدعون. وهذه المناظرة انتهت بإلقام حجة، لما أصر على موقفه وأصروا على موقفهم قالوا لهم أنتم غير مسلمين. ولم يطبق عليه الطيارة بحد الردة، وأنت غير مسلم يعني مرتد، لكن صدر القرار باعتبارهم ايه؟ أقلية غير مسلم. كلام المحطة عن هذه الطريقة، لأن كما قلت لهم صوت عالي مسموع، لهم موقع أو مواقع على الإنترنت، الدعاة المشهورين بتوعهم كل واحد لهم موقع، كما قلت لهم بعض الدعاة يعني أشهرهم الأستاذ مصطفى ثابت الراجل اللي اتربى في الزيتون في مصر، وراجل عنده قرابة 80 سنة ويتكلم في الدين ويناظر النصارى ويتكلم بلغات عديدة، فمن يستمع إليه ينتبه به. كان راجل طيب كده، شعر أبيض، كبار، لابس لبس الأفرنجي ولابس عليه طاقية كده زي الطاقية اللي احنا بنلبسها الشبيكة ديت، وقاعد يقول كلام حلو فبينبهر فيه، بل ان بعضهم اصله أزهري. يعني في مهندس مصري مشهور عندهم ايضا من منظريهم ودعاتهم من مصر، اتربى في الازهر، حفظ القران في الازهر، خد ثانويه ازهريه على كلامه، طلع من الاوائل لما عنده القسم العلمي دخل كليه هندسه وبقى مهندس من مهندسي الازهر، لكنه كان يعني مثقف مصري، ففي الاخر وجد ان العقيده الاحمديه هي الفكر الصحيح للاسلام. فالخطورة عندهم انهم يعرضون هذه الافكار باعتبارها ايه؟ التصور الصحيح للاسلام. وان كلام اهل السنه ده كلام تقليدي، تقليد لما قيل قاله الاباء والاقدمون، ومش كل ما قاله الاباء والاقدمون يبقى كلام معتبر. وكما ترون ان ممكن انسان ياتي باي مقاله، ياتي باي مقاله ويلبسها ثوب الحق، يلبسها ثوب الحق. انت سمعت عن الولد ابن حسن يوسف، الرجل بتاع حماس، انا اشرت اليه خطبه الجمعه الماضيه. هذا الولد تنصب، اشتغل عميل للموساد الاسرائيلي، كان بيدل على قيادات حماس لمده 8 سنوات، ودلوقتي قاعد في امريكا واخد اقامه او جنسيه امريكا، وبيعلن ان هو ترك الدين الاسلامي وان حماس متطرفه لان اله المسلمين متطرف. وطبعا هذا الكلام لما نقل فيها سبحان الله، ما يتبع اي اله؟ اتبع من؟ اتبع دين النصارى، اتبع المسيح المصلوب، يعني هو ده الاله؟ يعني قد تجد الانسان قد اما بهوى واما باموال واما بشهوه ان يكون ليا صوره وصوت ومكانه ومنزله، واما باي صوره من الصور. الضلال بيعرض على الناس حتى اليوم، وبيجد سوقا رائجا للضلال. ومن هنا كان التحذير من مثل هذه الطوائف، التحذير من مثل هذه الافكار، العظم على السنه بالنواجذ. انه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ لا تفرطوا فيها. وإياكم محدثات الأمور. رجل جاب لنا كلام ما قالوش المسلمين على مدى 14 قرن وجاي يقول لنا هو ده الفهم الصحيح للإسلام. مصيبة لما يطلع لي واحد بعد 14 قرن يقول لي الأمة ما كانتش فاهمة الدين. ومن اللي طلع لكم الدين الصحيح هو كذا. طبعا من ضمن الأمور اللي بيستهزئوا فيها الأهل السنة إنكارهم النسخ في القرآن والسنة، ويقولون إن قضية النسخ في القرآن والسنة سبب في جبين الإسلام والمسلمين، وإن النصارى تطاولوا على المسلمين بسبب قضية النسخ هذه. وطبعا الإنسان الغير دارس للقضية وفاهم لأبعادها إن هذا كلام جميل، ما هو يقولوا لنا النسخ والبداء. فصار هذا التحذير لكي نعي إن قد يلبس الإسلام ثوب الكفر أو يدعى إلى الكفر تحت غطاء وإطار القرآن والسنة إذا دخلت الأهواء أو إذا دخلت البدع أو إذا دخلت الأموال التمويل، لأن كثير من العقائد المنحرفة وراها ممول مستعمر مش عارف ايه يمول هذه الافكار ويروجها ويلمع الدعاء الذين يدعون بها. وتجد بعضهم حتى من كثرة الكذب يصدق نفسه، من كثرة الكذب يخيل له انه على الحق وان غيره او مخالفه على الباطل. وهذه آفة من الآفات، نسأل الله ان يعصمنا من الاهواء ومن البدع ومن الضلالات، وان وفقنا للاعتصام بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وباجماع الامه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.